بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون حديث هذا المساء مشيئة الله تعالى عن آداب التثاؤب. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمك فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن آداب إسلامية يحتاجها المسلم في يومه وفي ليلته، يحتاجها في عبادته وفي تعامله مع الناس. وحديثنا عن أدب من الآداب يدل على شمولية هذا الدين وعدم تركه أي صغيرة أو كبيرة في حياة الناس إلا وتجد لها أدبا. حديثنا عن آداب التثاؤب، والتثاؤب من الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، وإذا قال آه آه فإن الشيطان يضحك من جوفه، وإن الله عز وجل يحب العطاس ويكره التثاؤب. وإذا تثاءب الإنسان فهناك آداب ينبغي عليه مراعاتها. من هذه الآداب محاولة كظم التثاؤب ورده قدر الإمكان، فيجتهد الإنسان في رد التثاؤب والتغلب عليه وكظمه، وخصوصا إذا كان في الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع، فإن الشيطان يدخل. ولا يستغرب من هذا الدخول، فإن الشيطان يختلف خلقه عن خلق الإنسان، ويمكن أن يتشكل وينتقل ويتحرك، وليس له جرم كالإنسان. وعموما قد صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيصار إليه، والله جل وعلا قال عن النبي عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الأدب الثاني وضع اليد على الفم، وذلك حتى لا يكون الفم مفتوحا عند التثاؤب، فإن منظر الإنسان يكون سيئا، وأيضا فإن الشيطان يضحك من الإنسان كما مر في الحديث المتقدم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. الأدب الثالث هو عدم مجاراة ما يحدث من المبالغة في التثاؤب من إخراج الصوت، وكان يقول آه آه أو ها ها كما مر معنا في الحديث المتقدم. ولا شك أن مثل هذا الصوت أيضا يعني صوت غير مستحسن إذا سمعه الناس، وذلك كان في كظم الغيظ حماية لخلق المسلم من أن يساء به أو يسمع منه أو يرى منه أمر لا ينبغي. والأدب الرابع عدم رفع الصوت بالتثاؤب، لأن هذا من سوء الأدب وينفر الناس منه كما مر معنا. ويزداد الأمر قبحا إذا فعل ذلك ليضحك من حوله من الناس، فيضحك الشيطان منه ويضحك منه الناس. بقيت قضية نختم بها وهي الاستعاذة عند التثاؤب. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ عند التثاؤب، فإذا تثاؤب فلا يستعيذ، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إن استعاذ أحد من الناس من ذلك فلا حرج إن شاء الله، وقد أجاز بعض أهل العلم الاستعاذة عند التثاؤب، ولكن الأصل أن يقال ذلك، وإنما يكتفى بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتيسر ذكره من آداب التثاؤب، ولا شك أن هذا يدل على شمولية الإسلام وتعاليمه لكل أحوال الناس. فنحمد الله جل وعلا على ما من علينا من هذه الشريعة الصالحة المصلحة لكل زمان ومكان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة اليوم. معنا خمس صبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خمس صبح.
الله يحييك ويحيي الشيخ.
بارك فيك خمس صبح،
تفضل. طال عمرك، عندي سؤال.
نعم.
ما أدري مدى صحة الحديث اللي فيه أن الله اشتاق إلى العبد، أو أنه أكثر شوقا للعبد من شوق العبد لربه، فهل هذا حديث صحيح أم أنها ضعيف أم أنها لها وضع خاص؟ وعندي البارحة أنا كنت سأل سؤال، بس صليت المسجد عقب يوم طلعت من المسجد أنها طاف الإجابة على السؤال.
السؤال أخي مصبح،
البارحة كنت سألت أن الأمانة، مثلا إذا توكل شخص تقول له أمنتك توصل السلام، أو أنك مثلا أمنتك تدعي لي، يعني من النوع هذا الأمانة اللي بينك وبين شخص يوصلها يعني ككلام، وليس أمانة مادية يعني. جزاك الله خير
خمس صبح، تسمع إن شاء الله رضي الشيخ. نعم، نفضل الشيخ. سؤال لخم صبح بالنسبة لي، يقول صحة حديث أن الله عز وجل أكثر شوقا للعبد من شوق العبد لربه.
الحمد لله، لا أعلم حديثا في اشتياق الله جل وعلا إلى العبد، ولكن هناك حديث تدل على أن الله جل وعلا يحب عبده، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب العبد لقاء الله أحب الله لقاءه، وإذا كره العبد لقاء الله كره الله لقاءه. إذن فمحبة لقي الله جل وعلا ومحبة الله جل وعلا للقيا العبد هذه ثابتة في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما لفظ الشوق فلا أحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في شوق الله إلى العبد بنص ما ذكره الأخ السائل، والله أعلم.
ذاك الأخير فضل الشيخ أيضا بالنسبة يقول الأمانة، إذا قال لي شخص أمانة يقول أن توصل سلامي لفلان، أو أن تدعو لي مثلا في العمرة أو في الحج مثلا، فيقول فضل الشيخ ما حكم هذا الأمر؟
الأمانة في نص حديث الناس إنما هي تنزل بمنزلة الوصية، أي أمانة عليك، أي أوصيك بأن تذكرني بالخير أو تبلغ سلامي، فهذا يعد من باب الوصية. ومتى ما تذكر الإنسان هذه الوصية فإنه يؤديها، وهي أمانة نقل السلام أو أمانة الدعاء له. فهذا هو المقصود من الأمانة، الأمانة في السلام. وإن حصل إخلال بسبب النسيان أو عدم التذكر ونحو ذلك، فإن هذا مرفوع عن العبد لجهله لنسيانه وعدم تذكره. والله جل وعلا قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 أو تسأل تقول: إذا كنت في الصحراء لمهام معينة لعدة أيام متواصلة وأردت أن أغتسل من الحيض لكن تقول ليس هناك مكان للاغتسال، فكيف أغتسل علما أنني أستطيع أن أتوضأ؟ نعيد فضل الشيخ السؤال مرة أخرى، تقول إذا يعني كنت في الصحراء لمهام معينة لعدة أيام متواصلة وتقول أردت أن أغتسل من الحيض ولكن ليس هناك مكان للاغتسال، فكيف أغتسل علما أنني أستطيع أن أتوضأ؟
إذا كان العبد في موضع لا يتيسر له وجود الخلاء ولكن يتيسر له أن يتوارى عن الناس فيغتسل فلا يراه أحد، فها هنا الواجب على العبد في هذه الحال أن يتوارى عن الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستتار من أعين الناس، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا ذهب لقضاء حاجته فإنه يتوارى، كما في حديث المغيرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة، قال فتوارى، قال فانطلق حتى توارى عني. فالأماكن الخالية بإمكان الإنسان أن يبتعد عن الناس ويغتسل، أو يغتسل في دورة المياه ويتيسر بحمد الله الآن الاغتسال. يعني قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فيتيسر بحمد الله الآن في عموم الأحوال أن يغتسل، أن يغتسل في دورة المياه بما يكفي من المياه المتيسرة الموجودة. إذن لا أرى أن في ذلك عذرا في ترك الاغتسال، إلا إذا انقطع عن الماء، فإذا لم يوجد الماء فهناك حكم التيمم، لكن الماء في الغالب متيسر وموجود، ولكن قد يكون في ذلك استغراب من حيث أن مثل هذه الأحوال قد لا تحدث الإنسان إلا قليلا، فيظن أن الحكم الشرعي يختلف عن الأوضاع العادية، والحكم الشرعي واحد، متى ما تيسر له الاغتسال سواء بالتواري عن الناس أو بالدخول دورة المياه وأخذ ما يكفي من الماء للاغتسال، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول: حكم قول حظي سيء أو ليس عندي حظ، فيقول هل هذه الألفاظ فيها مخالفة للشريعة؟
هذا لفظ غير صحيح، لا ينبغي للإنسان أن يقال مثل هذا الأمر حظي، وإنما اللفظ الشرعي في ذلك أن يقول: قدر الله علي ذلك، إذا كان ليس له فيه اختيار. أما أن يرجع تقصيره وما يقع فيه إلى أن ذلك هو حظه ولا يبذل ولا يفعل شيئا، فهذا خلاف المشروع. فإذا الخلاف في المخالفة في مثل هذا اللفظ أنها تتضمن أمرين: الأمر الأول تتضمن أنها تقاعس عن أداء الأسباب الشرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الأسباب الشرعية سببا للوصول إلى المراد، ولكن كثيرا من الناس يستعجل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يتصبر يصبره الله، قال عليه الصلاة والسلام: وما أعطي رجل عطاء أوسع من الصبر. إذن فالأمر يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى مصابرة ويحتاج إلى بذل الأسباب، وأما ادعاء أن ذلك حظ فهذه اللفظة لفظة غير دقيقة ولا تنم عن معنى صحيح. وإذا كان الأمر كما ذكرت أنه خارج عن إرادته فيقول: هذا قدر الله علي، ولكن يبذل الأسباب الشرعية، ومن سعى فإنه يوفق بإذن الله إلى بلوغ ما أراده، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. توقفنا فضيلة الشيخ في الإجابة على الأسئلة التي وردت لنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يسأل يقول فضيلة الشيخ، عندما أو يقول ما حكم كف القميص في الصلاة؟
الحمد لله، يكره كف الثوب في الصلاة، وهذا باتفاق أهل العلم، وقد نقل النووي وغيره قول جماهير أهل العلم في كراهية كف الثوب في الصلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الخبر أنه قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وألا أكف ثوبا ولا شعرا. ومع ما ورد من النهي من كف الثوب فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فخرج عليهم مشمرا ثوبه، وهذا يدل على أن ذلك جائز وليس بمحرم، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على أن هذا الفعل ليس بمحرم، وإلا فالأصل أن كف الثوب مكروه، لأن ذلك ينافي كمال هيئة المسلم وخشوعه في صلاته. فإن كان هذا الكف لحاجة أو لمرض أو لدفع إسبال ونحو ذلك، فإن حكمه ها هنا أنه جائز من غير كراهة. إذن فالأصل فيه الكراهة إلا إذا وجدت الحاجة فترتفع الكراهة عند ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: ما حكم النوم بدون وضوء لمن أصاب جنابة؟
يستحب الوضوء لمن أصابته جنابة وأراد أن ينام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. فإذا أراد أن يرقد وهو على جنابة فيستحب له أن يتوضأ، وهذا غاية ما فيه الاستحباب. فإن نام من غير وضوء فإن ذلك جائز لا حرج فيه، لأن الوضوء قبل النوم من جنابة غاية ما فيه الاستحباب للحديث الذي ذكرناه آنفا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا يسأل يقول: دعاء القنوت في الوتر هل يكون قبل الركوع أو بعد الركوع؟
دعاء القنوت في الوتر يفعل بعد الركوع، وهذا هو الغالب في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قنت قبل الركوع فإن ذلك جائز مشروع لا حرج فيه، والأفضل فيه أن يكون بعد الركوع، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: أقرأ أذكار الصباح بعد طلوع الشمس، ويقول فضيلة الشيخ: هل يصح في هذا الوقت؟ وإلى متى ينتهي وقت قراءة أذكار الصباح؟
الحمد لله، أذكار الصباح والمساء لها وقت، فوقت أذكار الصباح يبدأ من طلوع الفجر ويستمر إلى شروق الشمس، فكل ذلك وقت لذكر أذكار الصباح، وهذا مستنده قول الله جل وعلا: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فهذا هو وقت أذكار الصباح. وبعض أهل العلم يزيد يقول أن وقت أذكار الصباح يستمر إلى زوال الشمس، ولكن الأصل فيه أن يكون في أول الصباح أو من طلوع الفجر أو قبل طلوع الشمس أو بعد طلوعها، كل ذلك يعد وقتا لأذكار الصباح. وأما أذكار المساء فإنها تبدأ من بعد صلاة العصر وتستمر إلى غروب الشمس، فإن نسي أذكار المساء ولم يتذكرها إلا بعد غروب الشمس، فلو أنه ذكر الله جل وعلا فإن ذكره هنا نرجو أن يكون لا بأس به، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول: هل يجوز الترديد خلف المؤذن أثناء وجودي في دورة المياه للوضوء؟
ذكر الله جل وعلا يستحب للمسلم في كل وقت، إلا أنه قد استثنى أهل العلم أوقات معينة لا يستحب فيها ذكر الله جل وعلا، ومن ذلك أن يكون وقت قضاء الحاجة، ولذلك لما سلم أحد على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه السلام. فإذا هذا الموضع ليس موضعا لذكر الله سبحانه وتعالى، وأعني بذلك وقت قضاء الحاجة. فإن كان قد قضى حاجته وكان مثلا في حال الوضوء فسمع الأذان، فلو أراد أن يردد خلف المؤذن فإنه لا يردد ذلك بلسانه وإنما بقلبه، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول: هل يجوز أن أبدأ الصلاة في البيت والمؤذن لا زال يؤذن؟ فتقول: هل يجوز أن أصلي في وقت الأذان؟
الصلاة إنما تشرع إذا دخل وقت الصلاة، والصلاة لها أوقات معينة تبدأ في هذا الوقت وتنتهي في هذا الوقت، فإذا دخل الوقت فإنه يجوز للمسلم ويشرع له أن يشرع في الصلاة المفروضة. فإذا كان المؤذن يؤذن لدخول الوقت فإنه بمجرد دخول الوقت بدء المؤذن في الأذان فإنه يشرع للمسلم أن يصلي، ولكن ليس هذا الوقت هو وقت للصلاة، وإنما هذا الوقت هو وقت الترديد خلف المؤذن، فيردد خلف المؤذن حتى إذا انتهى المؤذن من أذانه، بعد ذلك شرع في النافلة أو في الفريضة، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. معنا أبو أحمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد، فضل.
الله يحييك يا شيخ، كيف حالك؟ عندي سؤال بخصوص طال عمرك الربا.
نعم.
مثل ما أنت عارف نحن كناس عوام نعرف أن الربا يعني إذا تقرض حد قرض وعقب تأخذ الفائدة من عنده، مثلا بعد شهر أنا أعطيتك اليوم 1000 شيخ، وعقب شهر قلت لك أرد لي يعني 1100 أو 1005 أو أي إمكان يعني.
نعم. نعم.
هذا المفهوم السائد عندنا نحن كعوام.
نعم.
أنا بغيت الشيخ يوضح لنا يعني شو معنى الربا، وهل يعينا الحين البنوك مثلا غض النظر اي بنك سواء اسلامي ولا غير اسلامي يقول لك بعطيك موضوع المرابح، اللي انا بشتري العين او بشتري السياره وعقب ابيع عليك بمبلغ اكثر من اللي انا اشتريته، فهل هذا ما يعتبر مثلا خلينا نقول نوع من التحايل على الدين او ما شابه، اذا ما خاني التعبير يعني. يعني انا ابغى اعرف الربا الحين، الربا اليوم انا بارحة ادخل في جدال مع واحد يقول لي ترى كل شيء الحين يقول لك والله بشتري وزيدني بس تحت مسمى والله هاي شيء يسمونه زيادة عشان أنا قدمت لك خدمة. طبعا هي غيرنا المصطلح بس خدمة ولا ربا، فهمت كيف؟ أبغي الشيخ بارك الله فيك يعني وضح لنا النقطة هذه. نحن كعوامي فهمنا شو الربا، شو معنى الربا، وكيف نتعامل مع الأمور هذه في حال الواحد يتناقش معاك يقول لك والله ترى هاي تحت مسمى وتحت بند خدمات. وبارك الله فيك
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو أحمد، الله يحفظك. نعم الشيخ، سؤال أبو أحمد يسأل عن الربا، يقول ما معنى الربا، وهل التي يعني المعاملة، بعض المعاملات التي تكون في البنوك الإسلامية كما ذكر فضل الشيخ مثل المرابحة، يعني يشتري البنك سيارة مثلا لشخص ثم يبيع هذه السيارة بمبلغ أكبر، هل هذا من الربا أو من التحايل على الربا؟ ويريد فضل الشيخ يعني بيان ما يتفعله بعض البنوك من معاملات، هل هي من ضمن الشريعة أو فيها شبهة؟
في الحقيقة سؤال الأخ السائل سؤال مهم جدا، ويقع اللبس عند كثير من الناس في المفارقة بين ما تفعله البنوك الإسلامية وما تفعله غير البنوك، البنوك غير الإسلامية. ففي الحقيقة الربا له صور كثيرة جدا، ومن صور الربا الربا في الديون، وهذا نوع من الربا كان عند الجاهلية، وإلا فالربا له صور كثيرة جدا. هناك ربا يكون في الأجناس الربوية، ولا نريد أن نخوض في هذه المسائل، وإنما نذكر ما يهم الأخ السائل فيما يتعلق في الفرق بين الديون التي تقع بالربا الذي يقع في الديون، وما يظن به بعض الناس أنه ربا وهو في الحقيقة ليس ربا. الربا الذي يكون في الديون وهو الذي يأتي للرجل للمؤسسة أو يأتي لأحد من الناس فيقول أقرضني، فيقول أقرضك على أن ترد لي بزيادة، أو أقرضني على أن أرد لك بزيادة، فيكون شرطا إما من المقرض أو شرطا من المقترض، وهذا قد حرمه الله جل وعلا ونهى عنه، والآيات في ذلك كثيرة، ولا أريد أن نخوض في ذكر الأدلة لأنها كثيرة واضحة لعموم المسلمين. ولكن اللبس يقع في ما يقع من معاملات عند البنوك فيه ما يسمى بالمرابحة. أريد أن أوضح أولا الفرق الجوهري بين الربا والبيع. الربا نلاحظ أن الله جل وعلا قال وأحل الله البيع وحرم الربا، فالبيع قد أحله الله جل وعلا، وكلا الأمرين فيه زيادة، فالبيع فيه زيادة من البائع على المشتري، وأيضا القرض أيضا فيه زيادة في المال، فهذا يزيد في مقابل السلعة وهذا يزيد في مقابل الدين، فأحل الله جل وعلا الزيادة التي تكون في البيع وحرم الزيادة التي تكون في مقابل الدين. وذلك في الحقيقة للفرق الذي يكون بين ما يكون في الاقتصاد الإسلامي وما يكون في الاقتصاد الربوي، وأوضح ذلك بالمثال. الآن عندما يكون الأصل في الزيادة هو المال، أين العمل الذي يكون؟ هذا يقرض ألفا ويأخذ ألفا ومئتين، ما الزائد ها هنا؟ الزائد ها هنا أن المال نما بنفسه، فازداد غنى الغني غنى وازداد فقر المقترض فقرا، بخلاف البيع عندما يأتي البائع ويريد أن يبيع شيئا فإنه يبيع بالزيادة، هناك حركة اقتصادية حصلت بسبب البيع، فهناك بائع وهناك مشتري. نفترض مثلا في السيارة، الآن هذا اشترى السيارة، السيارة الآن تحركت فاستفاد منها أناس، تعطلت السيارة فاستفاد منها الذي يصلح، استفادت منها شركات قطع غيار السيارات، هناك موظفون عملوا في هذه الشركات في هذه المحلات. الاقتصاد ينمو بالبيع، وأما بالربا فليس هناك أي نماء، إنما المال ينمو فيزداد غني غنى والفقير فقرا. إذن عندما يقوم البنك ببيع هذه السيارة أو تمويلها على الشخص ويقوم هذا الشخص ببيعها والمرابح فيها، قد تحرك هذا الاقتصاد بالبيع وبالشراء. وهذا يوضح الفرق بين التعامل مع البنوك الإسلامية فيما كان منها يوافق فيما كان من أعمالها ما يوافق الشريعة، وبين البنوك غير الإسلامية التي يكون المال هو مقصد النماء وليس وجود السلعة ونماء التجارة في المجتمع. والله أعلم، وليضيق الوقت، وإلا فالمسألة تحتاج إلى مزاد بيان، وأرجو أن يكون فيما ذكرته يعني شيئا من التوضيح في الفرق بين الربا والبيع في المعاملات، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر فينا هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال أحمد حسين، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.